بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أعتذر من الأخوة عن انقطاعي الطويل عن الدرس، والحمد لله كنا في بيت الله العتيق، ومما اقتربت به أن التقيت بأفضل من يشرح الشمائل وهو فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري، وصليت عنده في مسجده بصلاته وقراءته المتقنة، وذهبت معه إلى مكتبه وتسحرنا سوية بحمد الله تعالى، واستفدت من وافر أدبه وعظيم علمه وحسن خلقه، حتى إن البركة قد حصلت لي في تلك الليلة بحمد الله تعالى، وما كنت أجد فيه مشقة في أمر الإقامة في البلاد التي أسكنها. سبحان الله، كأنني لما خرجت من الشيخ دعا بدعوات فتيسر ما كان عسيرا، وحصل ما لا يحصل بحمد الله تعالى، وحصلت على الإقامة لمدة سنتين بحمد الله تعالى، ولعلها بدعوات الشيخ جزاه الله خير الجزاء. حديثنا هو الحديث 41، وبالسند المتصل إلى الترمذي. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. ونحن قد اعتدنا فيما سبق أننا نقرأ الحديث ثم بعد الحديث نتحدث عن الرجال. فقول الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، هو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ولد 60 و100 وتوفي 47 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وهم كبار الآخذين عن تبع الأتباع. خرج حديثه الجماعة، وقد قال عنه الحافظ الذهبي: الحافظ قال ابن عقدة: ظهر بالكوفة له 300,000 حديث. وقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ. قال: حدثنا معاوية بن هشام، وهو معاوية ابن هشام الأسدي مولاهم القصار أبو الحسن الكوفي، يقال له معاوية بن أبي العباس مولى بني أسد، وهو قد توفي عام 400، وهو من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين. وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رتبته عند الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام. أما الذهبي فقد قال في الكاشف: ثقة، وكان بصيرا بعلم شيخ. قال ابن معين: صالح وليس بذاك. عن شيبان، وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدب، سكن الكوفة زمانا ثم انتقل إلى بغداد. نسأل الله أن يرحم المسلمين في بغداد وفي العراق وفي كل مكان، وأن يدفع السوء عن المسلمين في كل مكان، وأن يجعل الله جميع بلدان المسلمين آمنة مطمئنة. شيبان من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين، توفي عام 64 و100، وقد خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد قال عنه الذهبي: حجة، صاحب حروف وقراءات. وابن حجر قال عنه في التقريب: ثقة، صاحب كتاب. عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين، توفي عام 29 و100 وقيل 28 و100 بالكوفة. وقد خرج حديثه الجماعة. ولذا قال عنه الذهبي في الكاشف أحد الأعلام وهو كالزهري في الكثرة. أما الحافظ بن حجر قال عنه في التقريب ثقة مكثر عابد اختلط بأثره. صاب أنه لم يختلط. الذهبي قد دافع عن هذا في الميزان قال إنما شاف ونسي ولم يختلط. عن عكرمة وهو عكرمة يقال له القرشي الهاشم أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عباس أصله من البربر من أهل المغرب وهو من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين توفي عام 400 وقيل بعد ذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعكرمة قد خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأيضا تجد له في صحيح مسلم بعض الشيء. قال عنه الذهبي ثبت لكنه إباضي يرى السيف روى له مسلم مقرونا وتحايده مالك. أما ابن حجر قال عنه ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه على ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. طبعا كلام الحافظ ابن حجر هو دفن كلام الذهبي في هذا. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس المدني وهو صاحب شرف عظيم فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بالشعب وهم الطبقة الأولى صحابي جليل. وفاته عام 68 بالطائف خرج له الجماعة وهو صحابي وهو ترجمان القرآن. قال أبو بكر أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وفي المواقف وهو الصديق والد الصديقة. قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت أي ظهر الشيب في شعرك. وهذا الخبر لو صح يعني السؤال عن الشيب يعني من أين جاء في هذا الشيب يعني ما هو السبب في هذا الشيب. ولذا جاء في الأحاديث السابقة قد شيبتني هود وخواتها أي إن هذا الشيء إنما هو الاهتمام باليوم الآخر. وهذا الخبر لو صح لكان فيه بيان عظم أثر القرآن وعظيم منفعته لمن تدبره وعقل معانيه وعرف دلالته وانتفع به وعاش معه. لأنه من تدبر القرآن حق التدبر فإن القرآن يربط الإنسان باليوم الآخر ويجعل همة الإنسان تنصرف إلى العمل إلى اليوم الآخر والعناية للاستعداد لهذا اليوم العظيم. ومع ذلك يعني من عظمة القرآن أن الإنسان حينما يعمل لليوم الآخر والآخرة فإن هذا لن يفوت على الإنسان مصلحة دنيوية بل العكس فإن الإنسان إذا عمل اليوم الآخر فإن الله يفتح له من بركات الدنيا ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا يجعل الإنسان دعاءه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. هذا ثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسير به الإنسان. فإذا لم يكن هم الإنسان أكبر همه الدنيا سيعمل ليوم القيامة. فالإنسان إذا يهتم بأمر يوم القيامة وربنا قال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا القرآن الكريم أيها الإخوة هو حياة للقلب يحيي القلب حياة دائمية أبدية. فهو حياة القلب وهو طب القلب وهو شفاء للنفس وهو صلاح للأحوال. فكلما كان الإنسان معتنيا بكتاب الله تعالى متقدما فيه كلما صلح حاله. والإنسان حينما يتدبر القرآن حق التدبر هذا سيجعله متقيا لربه. ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا. فمن تدبر القرآن حق تدبره أورثه القرآن التقوى وأورثه القرآن التزود ليوم الميعاد، وأورثه القرآن الاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي يشيب فيه الولدان. لأن من لم يشب بتدبر القرآن في الدنيا فسوف يشيب يوم القيامة تحسرا وأسفا على ما فرط وفاته. إذن على الإنسان أن يهتم باليوم الآخر. فهذا الحديث يقول قد شبت، لو صح الخبر معناه من أين جاء في هذا الشيء؟ جاء الجواب شيبتني هود وأخواتها. طبعا هكذا مرة في الروايات، أي أخواتها من سورة القرآن التي جاء فيها ذكر أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة. وهذه السور المذكورة هود وغير هذه السورة يعني فيها وصف لأهوال يوم القيامة، ولذا جاء في الخبر عند الترمذي من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، لأن هذه الصور تتحدث عن يوم القيامة. إذن شيبتني هود وأخواتها. وسورة هود يعني سورة عظيمة، فيها بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين لهم. وآخر آية فيها سلوى لكل مؤمن ولكل من خاف شيئا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إذن سورة هود تركز على منهج الرسل في مواجهة قومهم، وأن الإنسان يعبد ربه حق العبادة ويتوكل على الله بصدق اعتماد القلب على الله فإن أموره تسير صحيحا. شيبتني هود والواقع، سورة الواقع أيها الإخوة تركز على التذكير بيوم القيامة وأنه متحقق الوقوع لا محالة. وفي هذه السورة بيان أحوال أهلك وأنهم أصناف. والمرسلات شيبتني هود والواقعة والمرسلات. وسورة المرسلات تركز على إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة وملاحقتهم بالتهديد والوعيد، وهي سورة عظيمة. وتأملوا فيها: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ففيها آيات الله الظاهرة، وفيها أن الإنسان ينبغي أن يتفكر بكل شيء حتى نسم الهواء والمرسلات عرفة. علينا أن نستشعر أن هذا الهواء وأن هذه الريح المرسلة يرسلها الله رحمة لعباده، فينبغي أن يكون لنا في كل شيء عبرة نعتبر بها ونعبر بها من مواقع الضرر إلى مواقع النجاة. شيبتني هود والواقعة والمرسلات. وعم سورة عم يتساءلون تركز على إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين، أيضا بالأدلة والبراهين التي بين أيدينا. وفيها بيان حال المفرطين، وفيها بعدها حال الناجين، وفيها بيان الأسى الذي يأتي به كل كافر ومقصر. فيقرأ الإنسان هذه السور من أجل أن يعتبر ولأجل أن يبادر بالعمل. وإذا الشمس كورت، وسورة إذا الشمس كورت كما سماه البخاري تركز على تصوير القيامة بانفراد الكون بعد إحكامه. الآن الكون محكم غاية الإحكام، بل هو عجيب كما قال ربنا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فسورة إذا الشمس كورت تركز على تصوير القيامة بانفراد الكون بعد إحكامه إظهارا لصدق القرآن وإلزاما بسبيل الرحمن. وفي سورة إذا الشمس كورت بين ربنا السند، سند القرآن الكريم، السند الملائكي والسند البشري، وبيان عظم هذا السند لبيان عظم هذا القرآن الكريم. هذا الحديث إذن هكذا: يا رسول الله قد شبت، يعني ما الذي شيبك؟ قال: طبعا أنا لم أجعل علامة الاستفهام، وكان ينبغي علي أن أجعل علامة الاستفهام، والآن أنا أعد الكتاب إلى طبعة جديدة، فهذا مما سينفعنا بإذن الله تعالى. قال في أبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا الخبر إسناده ضعيف، فإن معاوية ابن هشام وإن كان صدوقا فله أوهام. وهذا الحديث علّه أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن في رقم 1894، والإمام الدارقطني بالاضطراب الشديد، وفي الجامع في العلل بينت الاضطراب الواقعة في هذا الحديث. إذن هذا الحديث عده العلماء في علم مصطلح الحديث من قبيل المضطرب، فهو مضطرب كما مثل به الحافظ ابن حجر للحديث المضطرب في النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، وذكر أنه يروى على أكثر من 10 أوجه اختلف فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي. وهذه الأوجه العشرة ذكرها الدارقطني في العلل، وأنا وجدت 3 طرق فأصلح الاضطراب على 13 وجها، وكذلك الاضطراب في متنه، وكذلك هو يخالف الأحاديث الصحيحة في قلة شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم الدرس، يعني هذه سورة هود هي التي يعني أخذت الحيز في هذه الحديث والروايات. سورة هود بدأت بقوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت وقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهي عن كل شر. إذن هذه السورة لها ميزة أخرى فيما يتعلق بهذا الأمر. وأيضا سورة هود فيها مواعظ عظيمة جدا، وربنا جل جلاله لما يبين مواعظ القرآن على الإنسان أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، وأن يتدبر هذا الشيء غاية التدبر. إذن هكذا هي سور القرآن العظيمة، وهذه السور العظيمة يهتم بها الإنسان ويعطيها أفضل أوقاته ويهتم بها غاية الاهتمام ويجد بها غاية الجد، ولا يقصر الإنسان في شيء من كتاب الله تعالى، لا يقصر الإنسان في شيء من كتاب الله تعالى، بل يجعل أغلب وقته مع هذا الكتاب العظيم الجليل الخالد. وكلما اهتم الإنسان بهذا الكتاب وتقدم فيه كلما نال من الخيرات والبركات. وتأمل في الآية 20 بعد 100 من هذه السورة حينما قال ربنا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالقرآن كله مواعظ، لكن في سورة هود أعظم المواعظ: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نسأل الله العظيم أن يبارك لنا جميعا في كتابه، وأن يجعلنا ممن تكون لهم أياد بيضاء في خدمة هذا الكتاب العظيم. وأسأل الله أن يصلح حال المسلمين في فلسطين في القدس، وأن يرفع عنها أياد الغاصبين المحتلين، وأن يسلم المسلمين في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان. وأسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يهتموا بالولاء والبراء الولاء لله وللنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والبراءة من المشركين، والسلام عليكم ورحمة الله.